أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا عن الصفة الثانية من الصفات السلبية، وقلنا أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. فأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بالضرورة، وذلك لأنه من يفعل الأفعال المحكمة المتقنة يكون عالما بالضرورة. ثم توقفنا عند قول العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. هنا العلامة الحلي يثبت لنا على أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأن علم الله عز وجل بالأشياء على نحو التساوي، لا على نحو الغموض لبعضها والوضوح لبعض آخر، بل أن علمه لها على نسبة جميع المعلومات متساوية إليه. لماذا هكذا تكون نسبة التساوي لجميع المعلومات إليه على درجة واحدة؟ لأنه حي، وبما أنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، وهذه مقدمة ثانية. المقدمة الأولى حي، أن الله حي وهي الصغرى، والمقدمة الثانية وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، هذه مقدمة ثانية يسمونها المقدمة الكبرى. فنقوم بعمل القياس بين المقدمة الصغرى والكبرى، فنثبت من خلال النتيجة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى عالم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره، لأنه إن لم يكن واجبا فيكون ممكنا، وإذا قلنا أنه ممكن إذن فهو ليس بواجب الوجود، لأن الواجب الوجود لا يفتقر في علمه إلى ماذا؟ ما يجعله عالما، بل أن الله سبحانه وتعالى ذاته علم. فمن هنا المصنف يتكلم عن بيان علمه تعالى، وأن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، وهذا نفس البحث الذي بحثناه في القدرة أيضا، نفس البحث الذي بحثناه في القدرة أيضا نبحثه هنا في بحث العلم، في بحث العلم. ومعنى ذلك أن علمه مطلق، يتعلق بكل معلوم مطلقا، وأن علمه لا يتعلق بمعلوم دون معلوم آخر. زين. ثم قال الفاضل المقداد، قال: أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلومان. يعني كيف؟ يعني كل ما يصح أن يكون معلوما فإن الله عز وجل عالم به. اكتبوا: والمعلوم سواء كان واجبا أو ممكنا، كان قديما أو كان حادثا. اكتبوا: طبعا سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن المقصود من الواجب هنا، يعني الواجب غير هذا الواجب، فأدلة التوحيد تبطله، الواجب لغيره يعني، لا يكون الله سبحانه وتعالى ماذا واجبا لغيره، بل هو واجب لذاته، فأدلة التوحيد تبطله. ولكن إذا كان المقصود، اكتبوا: نفس هذا الواجب، لأنه هناك قول بأن الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته. لماذا؟ لأنه إذا لم نقل، لأنه إذا لم نقل أنه يعلم بذاته، فمعنى ذلك أنه يحتاج لواسطة في علمه، وهذا ما يجعله ممكنا وهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت أنه واجب بذاته، وأن العلم ليست صفة عارضة على الله سبحانه وتعالى، بل هي صفة ذاتية. ومعنى ذلك أن الله عز وجل عالم بذاته، أي ليس العلم صفة أضيفت إلى الله عز وجل، لأن العلم صفة ذاتية بالنسبة إليه، فمن هنا نقول ذاته علم، ذاته علم. فلا يمكن أن يكون المعلوم هو الحق، لأنه هو علم، لأنه يلزم أن يكون العالم والمعلوم واحدا، وقلنا في محله من حيث المصداق لا يختلف، وإنما الاختلاف من حيث المفهوم. فالعلم أو المعلوم، فالمعلوم بحسب المصداق واحد، وإن اختلف المفهوم باعتبار مسمى عالم وباعتبار آخر مسمى معلوم. إذن عندما نقول أن يكون المعلوم واجبا أو ممكنا، إنما هو باعتبار في أن هناك كلام أن الحق سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته، لماذا لا يعلم بذاته؟ قالوا لأن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، وهي تكلمنا عنها إذا تذكرون. فقالوا أن العلم صفة إضافية عليه ولا يعلم بذاته، وإنما يعلم بإضافة هذه الصفة إليه، وهذا باطل. فإذا قلنا بهذا فإن معناه أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بغيره ولا يعلم بذاته، وقد أثبتنا بطلان هذا الرأي. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم. معنى علمه ماذا؟ علم شامل، علم كامل. وعلمه ليس صفة إضافية، لأنه إذا قلنا أن العلم صفة إضافية عليه معنى ذلك أنه لا يعلم بذاته، ومعنى أنه لا يعلم بذاته يعني يحتاج لإضافة هذه الصفة حتى نقول أنه يعلم. وإذا احتاج إذن هو ليس واجب الوجود، وقد أثبتنا أن واجب الوجود لا يحتاج إلى غيره. فمن هنا لما نقول الله عالم لا أنه احتاج إلى العلم واتصف بالعلم فصار عالما، وإنما هو بذاته عالم، هو بذاته عالم. فلا يمكن أن نقول أن صفة العلم هذه صفة إضافية، لا، بل هي صفة ذاتية، صفة ذاتية، يعني هو علم، هو قدرة، هو حكمة، هو إرادة، وهكذا. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. ضرب هذا قال. قال: أقول، هذا قول من الآن؟ المقداد. الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، يعني أن علمه علم تعلق بكل معلوم على نحو الكمال والتمام والانكشاف المطلق، لا أنه يعلم بهذا بنسبة ويعلم بالآخر بنسبة أخرى، بل علمه متساوٍ. قال: واجبا كان أو ممكنا، يعني شو؟ يعني سواء كان علمه علما ذاتيا بذاته، نعم هو 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 علم، لما نقول هو عالم يعني ذاته علم، يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته، ها، كما يعلم بذاته يعلم بكل ممكن أيضا من باب أولى، واضح ولا؟ فيعلم بجميع الممكنات. قال: الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما واجبا كان أو ممكنا، يعني شلون؟ يعني هو علم وعلمه علم بجميع معلولات الممكنات، جميع معلولات الممكنات وعلى درجة واحدة. قديما كان أو حادثا، أي أن علمه تعالى بذاته قديما أو حادثا، إشارة إلى علمه بمعلولاته. شو بمعلولات؟ شنو؟
ممكنات.
خلافا للحكماء. الحكماء العامة، شوف، للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. المراد من الحكماء هنا هم حكماء العامة. اكتبوا: المراد من الحكماء هنا هم حكماء العامة وليس حكماء الشيعة. لماذا؟ لأن حكماء العامة عندهم دعوة، وهو أن الله عز وجل لأن الله عز وجل يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وهذا عجيب غريب. يعني الله يعلم بكليات الممكنات ولكن جزئيات هذه الممكنات لا يعلم بها. هذا رأي من؟ نعم. ثم قالوا: لأن الجزئيات متغيرة فعندما تقول ذهب عمرو وجاء عمرو ومات بكر فهذه جزئيات متغيرة من حيث المجيء، من حيث الذهاب، من حيث الإماتة وما شابه، هذه جزئيات متغيرة. فهذه الجزئيات قالوا أن الله لا يعلم بها، يعلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات. ولكن ما الحق؟ اكتبوا: والحق هو أن الله عز وجل عالم بكل شيء، يعني بالكليات والجزئيات، ولكن على رأي حكماء العامة ماذا قالوا؟ قالوا أن الله عز وجل عالم بالكليات وليس عالما بالجزئيات. قال: خلافا للحكماء حيث منعوا علمه، يعني علم الحق عز وجل، بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها، يعني هذه الجزئيات متغيرة، وبما أنها متغيرة إذن لا تدخل تحت دائرة المعلوم لله عز وجل. هذا هم يقولون هكذا. قال: لتغيرها، المستلزم لتغير العلم الذاتي. قالوا أن هذا يلزم بسبب تغيرها، وهي جزئيات لا يكون عالما بها لأنه لا يعلم إلا بالكليات، مع أن العلم الذاتي لله وعلمه بذاته، والعلم الذاتي لله وعلم شامل وعلم كامل يشمل الكليات والجزئيات. قلنا: المتغير هو التعلق، والتعلق ما هو؟ اكتبوا: والتعلق هذا أمر اعتباري، لا العلم الذاتي. والدليل على ما قلناه أنه أي واجب الوجود، أي الله سبحانه وتعالى الحق، يصح أن يعلم كل معلوم، مو فقط بالكليات دون جزئيات، وإنما ماذا؟ بالكليات والجزئيات. فيجب له ذلك لأن هذه، نعم، هذه صفة ذاتية، والصفة الذاتية
واجبة.
فالكليات والجزئيات تدخل تحت ماذا؟ المعلوم. أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم، لماذا؟ نبرر الآن. فلأنه حي، هذه بعد قياس. اكتبوا على هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى: واضح؟ وكل حي يصح منه أن يعلم، هذه المقدمة الثانية سمونا شنو؟ الكبرى. ونسبة هذه الصحة، نسبة هذه الصحة شنو معناه؟ أنه كل حي يصح منه أن يعلم إلى جميع ما عداه نسبة متساوية، يعني ما من شيء إلا وهو داخل تحت دائرة المعلوم لذاته سبحانه وتعالى، مو يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات كما يقول حكماء العامة، لا. فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. فلما أن نقول تساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا، هذا إشارة إلى أنه كما هو عالم بالكليات عالم بالجزئيات، بل وبمعلولاتها أيضا، أي بمعلولات الكليات والجزئيات. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، فلأن صفاته تعالى ذاتية. ولما أن نقول صفاته ذاتية يعني ماذا؟ عين ذاته، يعني ليست صفة زائدة، ليست صفة زائدة، حتى لا يمكننا أن نقول الله عالم إلا إذا أضفنا العلم إليه، لا لا لا، ذاته علم. أما أن نقول الله قادر، مو معنى احتاج إلى قدرة فقلنا هو قادر، لا، ذاته قدرة. وهكذا قال: والصفة الذاتية متى صحت وجبت. لماذا؟ لأنها لا تكون ممتنعة إذا كانت ذاتية، أي صارت واجبة. قال: وجبت، وإلا يعني إذا لم نقل ذلك لافتقر اتصاف الذات بها إلى الغير. إذا لم نقل بأن الصفة الذاتية واجبة فمعنى ذلك أنها صفة زائدة ويفتقر الله إليها، وإلا لا يمكن أن نقول هو عالم. وهذا الافتقار دليل على أنه ليس واجب الوجود، وهذا باطل خلف ما فرضناه وأثبتناه. فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهو محال، لأن الله عز وجل كمال مطلق. ولما أن نقول الله عز وجل كمال مطلق، معنى ذلك أنه كمال في كل صفاته الذاتية، لا يحتاج إلى أي صفة حتى يتصف بها، لا يحتاج إلى علم حتى نقول هو عالم، لا يحتاج إلى قدرة حتى نقول أنه قادر، لا يحتاج إلى حكمة حتى نقول أنه حكيم، لا يحتاج إلى إرادة حتى نقول أنه مريد، لا لا، بل كل هذه الصفات
عين
ذاته. زين، وقلنا على أن هذه الصفات الاختلاف بينها في المفهوم، وأما في المصداق فكلها صفة ذاتية. واضح؟ زين، انتهى الكلام عن الصفة الثانية. نأتي الآن إلى الصفة الثالثة، وما زال الكلام في هذه الصفة، وقد مر الكلام حول هذه الصفات إجمالا، والآن هو يتكلم على نحو التفصيل. بعد أن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى قادر، فلا شك ولا ريب على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟
حي،
فهو عالم، فهو قادر، فهو مريد، فهو حكيم. فالفصل الثاني الذي يتكلم عن صفات الثبوتية لله عز وجل، وقد مر الكلام عن الصفة الذاتية وأنه عالم، ووصل بنا الكلام الآن إلى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة وهذه الصفة أنه تعالى حي، لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة، فيكون حيا مو الضرورة. خلاصة عبارة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أنه أراد أن يبين لنا أن الله تعالى من صفاته الثبوتية الحياة، الحياة، والدليل على أن الله تعالى سبحانه حي هو أنه قادر عالم، وإلا كيف نتصور القدرة والعلم دون حياة؟ عندما نقول زيد شجاع، عندما نقول زيد عالم، هل يمكن أن نقول ما زال عالما إذا مات؟ هل نقول ما زال شجاعا إذا مات؟ وإنما نصف به هذه لكونه حيا، حيا نقول زيد شجاع. أما تقول زيد كان شجاعا، هي كان في الماضي، نحن الآن لما نقول زيد شجاع نصف به الحي شجاع، زيد حكيم، زيد عالم، لماذا صح لنا أن ننسب هذه الصفة إليه؟ لكونه حي، لكونه حي. فهنا يقول أنه تعالى حي، لماذا؟ لأنه قادر عالم فيكون حيا. اكتبوا هذه الصفة الثالثة، لا يوجد فيها مزيد من الكلام بعد أن أثبت أن الله عالم وأن الله قادر. أثبتنا قبل، فيكون حيا بالضرورة. فخلاصة عبارة العلامة رحمه الله أنه أثبت الحياة لله سبحانه وتعالى بكونه قادر عالم، والدليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وعالم هو ما وضحناه سابقا مر علينا، والدليل على أن الله سبحانه وتعالى عالم كذلك فيما أثبتناه، ولهذا قلنا ليس فيها مزيد من الكلام. فإذن الصفة الأولى التي يتصف بها المولى عز وجل هي القدرة. لاحظ قال أنه تعالى حي، لماذا؟ لأنه قادر. فلما أن نثبت أنه قادر إذن هو حي، لما أن نثبت أنه عالم إذن هو حي. فالصفة الأولى التي أراد العلامة أن يثبت بها أن الله عز وجل حي هو كونه قادر، قادر القدرة. والصفة الثانية العلم. فإذا القدرة والعلم دليلان على ثبوت الصفة الثالثة وهي الحياة، وهي الحياة. يعني كيف؟ ربما وصلت المعلومة إليكم بشكل سريع. تقولون بما أن الله قادر، بما أن الله حي، عفوا بما أن الله عالم، إذن هو حي. لماذا يقولون لوجود ملازمة بين القدرة وبين الحياة، وإلا الميت ما يمكن أن يوصف بالقدرة ولا يمكن أن يوصف بالعلم. فبما أن الله سبحانه وتعالى قادر والقدرة صفة ذاتية فيه، وأن القدرة لا يتصف بها إلا الحي، إذن هو حي. وكذلك بالنسبة إلى العلم، مو صفة زائدة، صفة ذاتية. ها؟ وبما أن الله سبحانه وتعالى عالم والعالم لا يمكن أن يتصف الميت به بهذه الصفة، إذن هو حي. فإذن العلامة الحلي ثبت أن الله عز وجل حي من خلال ماذا؟ صفتين ذاتيتين وليست زائدة، وهما القدرة والعلم. فكل قادر عالم، فكل قادر أو فكل قادر عالم هو بالضرورة حي. من الضرورة إذا قلت هو قادر إذن هو حي. صار واضح ولا؟ وذلك لأن فاقد الحياة هو فاقد
للعلم والقدرة.
يعني هذا الإنسان الشجاع متى يوصف بالشجاعة؟ في حال حياته. لكن إذا مات كان شجاعا، فلا يمكن أن نقول أن هذا شجاع إلا لكونه حي، أما إذا مات نقول كان شجاعا. فإذا اتصف بالشجاعة يكون حيا في الحال، وأما إذا اتصف بالشجاعة في الماضي ونتكلم عنه في الحال نقول شنو؟ هو ميت. ونحن نريد أن نتكلم عن الصفة الملازمة، ولا يمكن أن يقاس المخلوق بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الصفة التي يتصف بها الإنسان وهو الممكن والمخلوق هذه صفة زائدة، ولكن من باب المثال فقط، من باب المثال. فالله سبحانه وتعالى صفته ذاتية لا تنفك عنه بأي آن من الآنات. فعندما نقول هو قادر إذن هو حي، هو عالم إذن هو حي. صار واضح ولا؟ زين. فإذن وصلنا إلى نتيجة، كل قادر حي بالضرورة، وكل عالم حي بالضرورة، وذلك لأن فاقد الحياة هو فاقد للقدرة، والفاقد للحياة فاقد للعلم. ولذلك يعبر عن هذه الصفة الثالثة بصفة الحياة في بعض كتب العقائد بالفعالية والدراكية أو الداركية، اكتبوها اكتبوها. ولذلك يعبر عن صفة الحياة، هذه الصفة الثالثة في بعض كتب العقائد، بأنها الفعالية والدراكية. الدراكية جنة. فما معنى الفعالية؟ الفعالية يعني كل فعال ودراك هو حي. الفعال في مقابل ماذا؟ غير الفعال. الميت غير فعال لأنه ميت، لكن الفعال حي وضرورة، صار واضح ولا؟ ولذا قالوا أن هذه الصفة الثالثة في بعض كتب الكلام، في بعض كتب العقائد، تسمى ماذا؟ الفعالية والدراكية. فإذا قلنا هو فعال إذن هو مدرك، شوف، والفعال هنا صيغة مبالغة، والدراك أيضا كذلك. فمن هنا نقول كل فعال ودراك هو حي بالضرورة، صار واضح ولا؟ وكل من يصدر منه فعل ويدرك الأفعال هو حي، ولا إذا كان ميت كيف يصدر منه الفعل؟ إذا كان ميت كيف يصدر منه إدراك؟ ما يمكن. فمن هنا قالوا أن صفة الحياة التي يوصف بها المولى عز وجل هي القادرية والعالمية، زين، وفي كتب كثيرة من العقائد في كتب الكلام وصفوا هذه الصفة الثالثة بالفعالية والدراكية، لأن كل فعال دراك وكل دراك فعال فهو حي. واضح ولا؟ أنا عندي واضح، أسألكم أنتم شلون؟ زين. كل فعال ودراك حي. ليش؟ لأنه إذا لم يكن دراك كيف يكون فعال؟ وإذا لم يكن فعال كيف يكون دراك؟ بما أنه فعال فهو حي، بما أنه دراك فهو حي. صار واضح ولا؟ فقالوا كل فعال دراك هو حي بالضرورة، ما يحتاج بعد نبرهن على هذا، لما نقول بالضرورة قال لولا زي. وذلك لأن فاقد الحياة هو فاقد للقدرة، والفاقد للحياة هو أيضا فاقد للعلم، ولذلك كما قلنا أنه يعبر عن هذه الصفة الثالثة بماذا؟ الفعالية والدراكية. أنا أكررها عشان تضبط عندكم، يعني لأن عندنا كلام فيها هذه. فكل من يصدر منه فعل ويدرك الأفعال هو حي، هو حي. وبما أن الله عز وجل قد ثبت عندنا فالصفة الأولى بأنه قادر، وثبت عندنا في الصفة الثانية بما أنه عالم، فقد ثبت عندنا بأنه حي. واضح ولا؟ لماذا؟ يقولون لأن الصفة الأولى والصفة الثانية دليلان على حياة الباري عز وجل، دليلان على حياة الباري عز وجل، وهو القدرة والعلم. وبالضرورة وبالبداهة نقول كل قادر حي وكل عالم حي أيضا. فهذا خلاصة كلام العلامة. نأتي الآن إلى كلام الفاضل المقداد. قال الفاضل المقداد: من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، يعني الحياة التي يوصف بها المولى عز وجل ليست صفة عارضة كالتي تعرض على الممكنات، زين، خلقهم من العدم وبث فيهم الروح فصاروا أحياء، لا لا، الله سبحانه وتعالى ما نقول حي أي ذاته حياة، شوف شلون، ذاته حياة فمن هنا قال أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حي. فقال الحكماء وأبو الحسين البصري، عندكم أبو الحسن البصري؟ أبو الحسين مو أبو الحسن، أبو الحسن عنده؟ لا، أبو الحسين البصري خطأ، أبو الحسين البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، صحة اتصافه بالقدرة والعلم. يعني كيف يعني؟ يعني هو حي لكن لاتصافه بالقدرة والعلم قلنا هو حي. نقول لا، مو لاتصافه، وإنما لأن ذاته حياة. شوف، ذاته قدرة، ذاته علم، إذن هذه من الصفات الثبوتية التي أثبتت لنا حياته. وقالت الأشاعرة هي صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة. طبعا لاحظوا هنا الصفة الأولى، قال الحكماء، فقال الحكماء وأبو الحسين البصري حياته عبارة، يعني معناها، يعني معنى حياة المولى عز وجل عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. وقالت الأشاعرة، وقالت الأشاعرة هي صفة زائدة على ذاته. ومشكلة قلنا الإشكال الذي طرحناه فيما مضى أنه إذا قلنا أن هذه الصفة صفة زائدة على ذاته، ها، معنى ذلك أنه احتاج إليها، وإذا احتاج إليها إذن صار ممكنا، وهذا باطل. أو أنه إذا قالوا أنها صفة قديمة تتعدد القدماء، وهذا باطل أيضا. قال وقالت الأشاعرة وهي صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة، أي صحة اكتبوا التي يقول الحكماء هي الصحة الاتصاف الواجب بالقدرة والعلم. زين. قال وقالت الأشاعرة، اكتبوا التعليق هذا، اكتب. طبعا الأشاعرة يقولون نحن يوجد عندنا ذات قوسين صغار هي الله، ويوجد عندنا صفات سبعة أيضا قديمة مع الله، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. يقولون هذه الصفات قديمة مع الله، الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. قالوا هذه الصفات السبعة التي لدينا هي صفات قديمة أيضا. زين. فمن هنا اكتبوا، فمن هنا أشكلوا عليهم. أنتم تقولون بالقدماء الثمانية، مو قديم واحد عندهم، عندهم السبع هذه والله سبحانه وتعالى فصار كم نجوع؟ ثمانية. لأنكم تقولون بقديم واحد وباقي العالم محدث، لأن كل الصفات زائدة على الذات، بخلاف العالم الحكيم الإمامي. الذي يقول بأن صفات كلها عين الذات، فعندما نقول الله عالم أي ذاته علم
وليس صفة زائدة،
الله قادر أي هو وعينه وذاته قدرة، وهكذا. فمن حيث المصداق واحد، والاختلاف إنما هو في المفاهيم. لما أن نقول الله عالم يختلف، أما إذا قلنا الله قادر، لأن مفهوم العلم يختلف عن مفهوم القدرة. لكن إذا قلنا الله عالم أي ذاته علم، الله قادر أي ذاته قدرة، فمن حيث المصداق واحد، وهو أنها تجتمع في صفة ذاتية، كل هذه الصفات تجتمع في صفة ذاتية واحدة، وهو أنه بذاته عالم، بذاته قدرة، بذاته، وهكذا. فمن هنا قال والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد، أنها شنو؟ صفة ذاتية مو زائدة. والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة وهو المطلوب. إذن الأشاعرة قالوا هي صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة. فالحكماء والمعتزلة، الحكماء والمعتزلة قالوا الحياة عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، ولهذا قالوا هذا هو الحق، لكن مو اتصافه على نحو الصفة الزائدة، وإنما هو ذاته صفة، هو ذاته عالم، هو ذاته حي، هو ذاته، وهكذا. فكل موجود يصح أن واتصف بالعلم ويصح أن يتصف بالقدرة فهو حي، وأما الموجود الذي لا يصح أن يتصف بالعلم ولا يصح أن يتصف بالقدرة فهو ميت، فهو ميت، فلا يمكن أن نصف الحجر بعلم ولا بحياة، ما يمكن، ولا يمكن أن نصف النبات بقدرة ولا بحياة، لكن يمكن أن نصف الإنسان بقدرة بحياة إذا كان موجود. لكن إذا ما تقول بعد ما زال حيا قادرا ما لا. ولهذا الفرق بين الصفة التي يتصف بها الله عز وجل والصفة التي يتصف بها الإنسان أن تلك صفة عارضة وهذه صفة ذاتية، واضح ولا؟
صفة زائدة بالنسبة للإنسان.
إيه صفة زائدة. فمن هنا نلاحظ أن قول الأشاعرة يردون على الحكماء وعلى المعتزلة. الأشاعرة يردون على الحكماء وعلى المعتزلة حيث قالوا بأن الحياة ليست صحة اتصال. وطبعا على فكرة هناك اتهام لنا بأننا عيال على المعتزلة، وهو بالعكس، المعتزلة عيال علينا، يعني يأخذون من أفكارنا. ولهذا لما أن نتفق معهم مو لأننا نأخذ منهم، وإنما لأن قولهم يطابق قولنا فنقول هكذا الحق ما قالته المعتزلة. فالأشاعرة يردون على الحكماء وعلى المعتزلة حيث قالوا بأن الحياة ليست صحة اتصاف بل هي صفة زائدة. الأشاعرة يقولوا هي صفة زائدة، والحكماء والمعتزلة يقولون ماذا؟
صفة ثابتة،
لأن أبو الحسين البصري معتزلي، المعتزلة في البصرة. فمن هنا ردوا عليه وقالوا لا يصح لكم أيها المعتزلة أن تقولوا على أن الحياة هي صحة اتصاف بل هي صفة زائدة. الإشكالية في كونها صفة زائدة، هم قاسوا المولى عز وجل بالإنسان، هاي في الإنسان صحيحة صفة زائدة، لكن ما تقاس بالله سبحانه وتعالى، صفة مو صفة زائدة، وإلا لحتاج إلى غيره، احتاج إلى العلم حتى نقول أنه عالم، احتاج لقدرة حتى نقول أنه قادر، وهذا ما يصير. ومن هنا قال الشيخ المقداد والحق هو الأول، يعني الحق الأول منه مع الحكماء ومع أبي الحسين البصري، وهي أن الحياة عبارة عن صحة الاتصاب بالعلم وصحة الاتصاب بالقدرة، فإذا صححنا الأول لا بد أن نناقش في الثاني. وهذه المشكلة عند الأشاعرة، هني هذه المشكلة، هذه المشكلة عند الأشاعرة تشمل جميع الصفات الإلهية كما سنوضح إن شاء الله فيما سيأتي من أبحاث. فالأشعري عندما يسأل عن معنى الحياة نقول له أيها الأشعري ما معنى الحياة؟ يقول الحياة هي العلم والقدرة، زين، ولكن الحي ليس الذي يتصف بالعلم ويتصف بالقدرة، وإنما الحياة صفة زائدة. نقولها شكلها، نقول له أنت الآن تقول الحياة هي القدرة لله والعلم، نقول أن الحياة لما أن تقول هي القدرة وهي العلم، فكيف تصف الحياة بقدرة وكيف تصف الحياة بعلم وأنت تقول ماذا؟ بأنها زائدة. إذن يستوجب ما أجبت عليه أن صفة ثابتة، لأن الأشاعرة عندهم رأي أن الذات، ذات الباري عز وجل، الوجود يتصف بالعلم والقدرة غيره، ويتصف بالقدرة والقدرة غيره، يعني غير زائد. صفة غيرية، صفة زائدة، ويتصف بالإرادة والإرادة غيره، ويتصف بالحياة والحياة غيره. ولعلهم قالوا عنده سبع صفات ثبوتية أو ثمان صفات ثبوتية وهي غيره. لكن نسألهم أن هذه الصفات هل هي ممكنة أو هي قديمة؟ إذا قالوا صفات قديمة نقول هل نقول لهم هل هي قديمة بقدمة؟ لأنه القديم لا يتعدد، بما أن الله قديم وأنتم تقولون هذه الصفات أيضا قديمة. إذن القديم لازم يوجد مع القديم في آن واحد وفي وجودية واحدة، وكلاهما مسبوق بالعدم، فيتتعدل عندنا القدماء، يصير عندنا تعدل. فقالوا الذات قديمة وأما الصفات فحادثة. قالوا تعالوا يا جماعة، إحنا لما أن قلنا أنها غير ما شبه ذلك لا نقول أنها قديمة. أنتم تقولوا أننا نقول أنها قديمة، نقول لا، نقول أن هذه الصفات المولى عز وجل هو القديم، ذاته قديمة، ولكن هذه الصفات فهي حادثة، فهي حادثة. هنا أيضا وقعوا في الإشكال الآخر، وهو أن الله لا يتصف بعلم حتى تطرأ عليه هذه الصفة، لا يتصف بقدرة حتى تطرأ عليه هذه الصفة، وهكذا. معنى أن الله أصبح محتاج، وإذا أصبح محتاج إذن هو ممكن، لأن الاحتياج من صفات الممكن.
شيخنا أصلا إذا هو كان بهذا الكلام أصلا ما يتصف بالحياة، إذا هم يقولون بهذا الكلام والله يكون
لا لا، يقولون بالحياة، يقولون ذاته حي حي، ولكن لما أن أشكل عليهم بأن هذا يلزم منه صفة غيرية، هل أن الصفة الغيرية قديمة أو حادثة؟ منهم من قال قديمة، إذا قلنا قديمة فمعنى ذلك أنه يتعدد عندنا القدماء، وهذا باطل، لأن القديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا أنها حادثة إذن هي صفة غيرية ممكنة، والممكن تحتاج إلى من أوجدها. من هو الذي أوجدها؟ إذا قلنا الذي أوجدها الله، إذن هي احتاجت إلى الله والله لم يحتاج إليها. وإذا قلنا لا، هي ممكنة ولا يتصف الله بها حتى يوجدها، صار عندنا شنو دور؟ شو صار دور؟ معنى أن وجود هذه الصفة تتوقف على الله، والله لا يوصف إلا بهذا، صار وهو باطل.
الخلق يحتاج إلى
قدرة، صحيح؟ طبعا. زين، فمن هنا أيضا يقعون في مشكلة أن هذه إذا كانت حادثة إذا ممكنة، ومعنى ذلك أن الله احتاج لهذا الممكن. زين، من هو الذي خلق هذه الصفة؟ صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحكمة، صفة الإرادة، من هو الذي خلقها؟ احنا أثبتنا على أن الممكن ما يمكن أن يخلقه ممكن، الممكن يحتاج إلى واجب. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها ولا يتصف بها إلا إذا خلقها، إذا طلعنا هو باطل. فهذا إشكال أعظم من الإشكال الأول. فالأشاعرة قالوا بأن الذات لها صفات مغايرة للذات، فنشكر عليهم بأن هذه الصفات قديمة يلزم منها تعدد القدماء، تعدد القدماء. وقولهم بأن الصفات حادثة يلزم منه أن الذات كانت ولا علم ولا قدرة ولا حياة، فأي ذات كاملة وهي بلا حياة وبلا علم وبلا قدرة؟ شو يصير؟ فالأشاعرة قاسوا ذلك على الإنسان، فإن ذات الإنسان حيوانية ناطقة، وذات الإنسان شيء وعلمه شيء آخر وقدرته شيء، زين، وهو شيء آخر. فقاسوا الباري عز وجل على الإنسان، ولذلك وقعوا في هذه الإشكالية، فلا يمكن أن نلتزم بما التزمت به الأشاعرة من أن الحياة صفة وهذه الصفة الزائدة على الذات، لأننا نشكل عليهم بما أشكلنا. فالصحيح ما هو؟ وهو الحق أن الحي هو من يصح أن يتصف بالعلم وبالقدرة، وقد ثبت أن الله تعالى قادر وأن الله عالم، فثبت أن الله عز وجل حي. ومن هنا قال: والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد. معنى ذلك زين أن قوله الحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد، هي معنى الأصل عدم الزائد، والأصل يقتضي عدم الزيادة. قال: والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة، وهو المطلوب، وهو المطلوب. فإذا معنى كل شيء، كل شيء حي، يعني شنو؟ يعني حي بالله سبحانه وتعالى، أي معنى لا يكون حيا إلا بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. احنا الآن أحياء لكن ليس بأنفسنا وإنما بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا حي لا يفنى إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قوله تعالى في تفسير الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما معنى الحي القيوم؟ معنى الحي القيوم كل شيء حي بالله سبحانه وتعالى، يعني يستمد حياته من الله عز وجل. ولولا الباري عز وجل سبحانه وتعالى قوم الأشياء وأوجد هذه الأشياء بماهياتها لما بقيت طرفة عين ولنمحت من صفحة الوجود. فهذا معنى الحي القيوم، يعني كل شيء حي بالله وكل شيء قائم بالله. انتهى الكلام بلحاظ الصفة الثالثة وهي صفة الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.